قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تشاهدون الآن لقاء العقيدة مع الدكتور محمود الرضواني ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
شفاء العقل من الفؤاد إذا جاء لا إله إلا الله لا إله إلا الله هي خير قول المصطفى والمرسلون شفاءنا عقلنا الفؤاد إذا جفا الكون سبح كله لله جل جلاله أسماؤه وصفاته فوق الخلائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد لقاؤنا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي لقاء العقيدة، ويشرفنا أن يكون معنا فيه ضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضل الدكتور.
مرحبا شوف
أهلا وسهلا
فيك يا
حمكم الله. قضية الأحلام والرؤى في ميزان العقيدة ودور الشيطان فيها والأحكام المتعلقة بها والضوابط الشرعية من منظور العقيدة في هذه القضية التي تشغل بال الناس عموما في كل زمان ومكان، لم يترك الإسلام في حياة الناس في بواطنهم ولا ظواهرهم شاردة أو واردة إلا وكان له فيها رأي وحكم يضيء حياة الناس ويأخذ بأيديهم إلى صراط الله المستقيم. وصلنا في هذه القضية إلى مسألة مهمة في قضايا العقيدة وفيما يتعلق تحديدا بقضية الأحلام والرؤى. المنامات التي يراها الناس كثيرة ومتنوعة، سؤال الحلقة وموضوعها: هل من الممكن أن يرى الإنسان رب العزة جل في علاه في منامه؟ أظن هذا سؤال في غاية الأهمية، ليس بعده شيء مهم، وينبغي أن نتعرف بدقة وإنصات لهذه القضية الكبرى مع أستاذنا الدكتور رضوان. تفضل دكتور.
الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية رؤية الحق سبحانه وتعالى في المنام دي من القضايا المهمة جدا اللي ينبغي بيان الموقف الاعتقادي من هذه الحقيقة، اللي لو اتضحت هتحل إشكاليات كثيرة جدا جدا عند كثير من المسلمين، وأيضا مسألة الإنسان يبقى في عقيدته ينظر الأدلة بحيث لا تتعارض ولا تتضارب. وربنا سبحانه وتعالى لما أنزل القرآن أنزله كتابا فيه بيان وشفاء لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، فكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا يمكن الاختلاف بين عقل صريح وبين نقل صحيح، لأن المصدر واحد هو رب العزة والجلال. لكن قضية رؤية الحق سبحانه وتعالى حصل فيها خلاف كثير جدا. سبب الخلاف إيه؟ أن تفصيل ماهية الرؤية نفسها، حقيقة الرؤية عبارة عن إيه؟ زي ما قلنا عبارة عن خواطر مرئية تلقى في قلب الإنسان.
نتكلم هنا عن الرؤية المنامية.
الرؤية المنامية هي نتكلم عن الرؤية المنامية.
نعم.
إن كانت الخواطر دي في اليقظة فالواحد بيحس بها كأفكار بتتولد في قلبه من نزع الخير من نزع الشر، من هاتف الخير من هاتف الشر. في أثناء النوم عندما يغمض عينيه في هذه الحالة بتبقى صور مرئية اللي بنقول عليها أحلام إن كانت من الشيطان ورؤى إن كانت من الملك أو من توفيق الحق سبحانه وتعالى في نازع الخير في الإنسان.
نعم.
فالرؤية أما تكون من نازع الخير أو من الملك دي بتبقى من قبيل الأمثال المضروبة.
يعني إيه؟
يعني إيه من قبيل الأمثال المضروبة؟ ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل للعبد. المثل ده بيضرب بقياس اسمه قياس الأولى. يعني مثل بيضربه لك علشان يحثك ويحضك على الخير. خلينا نضرب مثل من واقع السنة نفسها. احنا قلنا الرؤية إن كانت للأنبياء فهي وحي، وإن كانت لغير الأنبياء فهي بشرى على تثبيت في طاعة. يعني واحد بيعمل طاعة فربنا يريه رؤية يثبته على هذه الطاعة، أو إن هذه الرؤية يعني إخبار عن شيء سيحدث له بتقدير الله فيرى ما رآه في المنام حقا، فيدله على أن ما رآه في المنام دليل صدق هذا الرجل ودليل صلاحه. أيضا دي من الله كتوفيق. لكن هذه الرؤية دائما تضرب في هيئة مثل ربنا يذكره. يعني مثلا على سبيل المثال الإمام البخاري روى من حديث جابر بن عبد الله أنه قال، جابر بيقول جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. يبقى الملائكة جات له هو إيه؟
نائم.
طيب يبقى معنى ذلك الملائكة لما حجله هو نائم بتتجسد في صورة محسوسة من خلال البشر، زي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يراها متجسدا في الواقع، يرى جبريل في صورة أعرابي، يرى جبريل في صورة دحية ابن خليفة الكلبي صحابي وكان شكله جميل. فهنا الملك بيتجسد في الصورة في اليقظة، وأيضا ممكن يتجسد في المنام. فلما
وهذا سؤال عقيدة، هل تتجسد الملائكة وفي أي شكل
في المنام وفي نعم. اليقظة. فقال بعضهم، مجموعة من الملائكة يقول، فقال بعضهم إنه نائم، بيقول البعض عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه نائم،
يعني حوار يدور
حوار بينهم والرسول صلى الله عليه وسلم شايفه في المنام. فقال بعضهم إنه، خلي بالك ده وحي. وحيبقى إزاي وحي والرسول حيعبر عنه؟
أنا عايز أسأل، هل كل ما يرى الأنبياء في مناماتهم يعد وحيا وتشريعا، ولا هناك رؤى خاصة؟
إن كان فيه دعوة الفعل تشريع على طول، زي ما هنشوف دلوقتي. ده واقع عمل، الحديث وقع تحت يدي وأنا بجمع في يعني مفردات الموضوع فظهر هذا الكلام. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، بيقول البعض. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. يبقى هم بيضربوا مثل داخل المنام للنبي عليه السلام عشان يحضوا على فعل شيء. اضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا. خلي بالك يا مصطفى، رجل بنى إيه؟
دار.
وجعل فيها مأدبة، يعني مائدة وفيها من ألوان الطعام، وبعث داعيا يدعو الناس إلى الإيه؟ إلى هذا الطعام، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. يبقى هم ضربوا له داخل الرؤية مثل. فبعض قالوا طب أولوها له يفقهها، يعني فسروها له حتى كمان فين؟ في المنام.
ده رؤية كاملة يعني.
رؤية كاملة. فقال أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، إلى أن قالوا الدار الجنة والمأدبة، الدار اللي هي الجنة والمأدبة ما في الجنة من خيرات، والداعي إلى المأدبة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله سلام.
طيب واللي بنى الدار؟
الرحمن جل وعلا.
أيوة شفت بقى هنا. لكن هل معنى ذلك لو واحد شاف كده إن واحد بنى دار يبقى هو شاف رب العزة والجلال؟
لا
لا،
في رؤية،
عنده رؤية مثال ضربه الحق سبحانه وتعالى، ما يقدرش يقول ساعتها إن هو شاف ربنا. مع إنه الملائكة قالت إيه؟ مثل رجل بنى دار، فواحد شاف واحد حاجه واحد بيبني دار، وبعدين فواحد فسر له ان هو شاف ربنا او قاله ده ربنا بيبني الدار دي، فمعنى ذلك هل هو راى ربنا؟ لا، ده راى ايه؟ رؤيه مثال. ولذلك اللي حصل ايه؟ لما اولوها لها، اولوا الرؤيه للنبي عليه السلام، قالوا من اطاع محمدا فقد اطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. هنا صرحوا بقى ان اللي بنى الدار هو ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فجعل فرق في الجنه وفرق في السعير، اللي يستجيب المأدبة والذي لا يستجيب. ده الكلام ده في المنام. الرسول بقى لما استيقظ وكان بين اصحابه، شوف قال ايه بقى الحديث اللي احنا عارفينه، قال كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى.
يا سلام،
ده بقى وحي بقى خلاص اهو. فهو بيخبرهم باللي شافوا بقى اصبحوا يعني. كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من اطاعني دخل الجنه، ومن عصاني فقد أبى. يبقى هو شاف رؤية وأصبحت وحي وأولوها له،
على هيئة مثال بقياس الأولى. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى بنى دار بنى الجنة، فاللي يشوف ربنا في هذا ما شافش ربنا حقيقة، ولكن هو شاف مثل.
إذن هناك فائدة أن احنا أننا عرفنا سبب ورود هذا الحديث من أطاعني فقد يعني كانت هذه الرؤية. لكن أيضا سؤال يلح علي فضيلة الدكتور، وهو يدخل في 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 عقيدة المسلم. نحن نعرف أن الذي يعني كلف بالوحي من الله سبحانه وتعالى جبريل الذي ينزل على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هنا نرى في الرؤية ملائكة تتحاور، ويتحول هذا الكلام أو هذه الرؤية إلى وحي وإلى تشريع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وليس منهم جبريل. يعني
لا، ما هو جبريل له أعوان.
هو دي الإجابة.
ما هو جبريل حتى لو لما عاد من الطائف وجبريل جاء هو كلمه وقد أرسل إلي معي ملك الجبال، قال إن شئت مرني بما شئت فيهم، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين.
نعم.
فهو القصد هنا بالنسبة للوحي مش بس جبريل، جبريل رئيس الملائكة المتعلقة بقضية الوحي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قد يوحي إلى نبي من الأنبياء بملائكة تأتيه، زي ما أتوا إبراهيم يجادلونه في لوط.
نعم.
وإبراهيم يجادلهم في لوط في اللي دمر القرية وغير ذلك فيما يتعلق. لكن أنا بتكلم على أساس رؤية ربنا سبحانه وتعالى في المنام. أيضا لما نشوف مثلا مثال تاني عشان نبين أن الرؤية عبارة عن ضرب أمثال وليست يعني رؤية حقيقية لأشياء عينية. قد يرى الشخص شيئا بعينه لكن هو اللي شافه مثال له مش الحقيقة، الحقيقة طبعا موجودة.
يعني فكرة الغيب لابد أن يضرب له مثل للتقريب، كقول الله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون باعتبار أنها غيب.
وده في القياس الأولى، يعني خلي بقى في القياس برضو في نوع من القياس لا يجوز في حق الحق سبحانه وتعالى اسمه قياس التمثيل والشمول. ربنا قال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. إن أنا أقول مثلا إن اللي شفته في المنام هو الحقيقة أقول لا، أو أن أنا شفت مثلا بالنسبة للغيبيات، طبعا كل ما يتعلق بالغيبيات يضرب بقياس الأول، لأقول لا اللي شفته ده ده تقريب عشان تفهم الحقيقة. فإذا كانت الصورة شفتها بهذا الكمال وبهذا الإبداع فما بالك بالكيفية التي عليها رب العزة والجلال.
لكن الأخت شهناز بتقول أن ابني رأى الله عز وجل، وهي معانا على اتصال دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
من فضل حضرتك، انا ابني عنده 10 سنين فمره يعني كان بعد الفجر هو راى منام، قال اللي هو كان بيلعب مع شويه اطفال، فبعد كده هو اختار طفلين فتحوا باب فقالوا له لو انتوا عايزين تشوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام اقفوا هنا، فوقفوا ثلاثه والباقي مشوا. ففي واحد على هيكل عظمي وكان فوقيه قوس قزح، فجي نور فتح كتاب قرآن فراح شق من الأول، كان واحد واقف قدامه شقه اسمه ايه دي قلبه، فأخذ قلبه وحطه في داخل القرآن وقفل عليه، وبعد كده فتح القرآن وأخذ قلبه ودخله جوه جسمه تاني وقال له أنت يعني هتخش الجنة. التاني اللي هو كان ابني قال له عمل نفس حركة، يعني شال قلبه ووضعه في القرآن فقفله وفتحه، وبعد كده قال له أنت اسمها إيه دي أهم حاجة صلي الفجر واقرأ القرآن وأنت هتخش الجنة. بس يعني هو ده اللي أنا عرفته من كلامه، كان فوقيه قوس قزح. فأنا كنت عايزة أستفسر بس من هذا المنام أو ده حلم أو إيه النظام يعني فيه يعني.
طيب حلو،
شكرا جدا لكم جدا يعني.
بارك الله فيك. تمام،
هي رؤية إن شاء الله عز وجل خير بالنسبة للولد، ويعني فيها حث أو حض ودعوة على إن الأم برضو يعني تتابع الولد بالنسبة للصلاة
وتحفيظ القرآن.
نعم. لكن نرجع بقى مثلا لحكاية رؤية المثال تاني، نضرب مثال تاني. الرسول عليه السلام فيه ذكر في شأن عبد الله بن سلام، البخاري بيروي عن قيس بن عباد أنه قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهي أثر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، يعني شافوا واحد داخل فقالوا ده من أهل الجنة، فهو يعني صلى ركعتين تجوز فيهما وخرج، فقيس تبعه وصار خلفه، فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم يعني هو حكم عليا ازاي من ان انا من اهل الجنه، وان كان انا هحكي لك يعني ايه السبب ان هم بيقولوا كده. فبقول رايت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الرؤيا اللي شافها على عهد الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول قصصتها عليه، رايت كاني في روضه. خلي بالك يا مصطفى، رايتك ايه؟
كاني مثال.
كاني رؤيا مثال. فاحنا عايزين نحدد يعني ايه رؤيا مثال. اللي بيشوفه الانسان ما هواش نفس الحقيقه، وانما مثل يضرب للتعامل مع الحقيقة في الحياة بحيث يتمسك بشرع الله عز وجل. وده بالضبط اللي الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به عبد الله بن سلام. ذكر شاف نفسه في روضة، يعني في أرض واسعة خضراء جميلة، ذكر من سعتها وخضرتها، وفي وسط الأرض الخضراء دي عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه فين؟ في السماء. في وسط العمود أو في أعلى العمود عروة، حلقة يعني. فقيل لي ارقه، يعني اصعد على العمود. فقلت لا استطيع، ما اقدرش يعني اوصل عمود ده لاخره يعني. قال فاتاني منصف، يعني واحد جه من ورا يساعدني ينصفني، فرفع ثيابي او اخذ بثيابه ورفعني لفوق، فرقيت حتى كنت في اعلى، فاخذت بالعروه، فقيل استمسك، يعني امسك في العروه ويعني يعني اضغط عليها جامد. يقول فاستيقظت وهي في يدي. خلي بالك، قول فاستيقظت وهي في يدي، هو ماسك طبعا الجسد نايم لكن منفعل مع تأثير الجانب الغيبي في الرؤى. فهو ماسك في العروة، يعني ماسك يده
قبضة
يمسك بقبضة يده على العروة كأنه يفعل ذلك، مش هو ماسكها بقى هو، لكن هو في التعبير بيقول فاستيقظت وهي في يدي. وبعد راح النبي عليه السلام فأخبره عن الرؤية. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا لأنه يوحى إليه وما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، على اعتبار ان فيه مصدر وحي وعلم بالغيب ياتيه من قبل رب العزه والجلال، يعني ما عرفش اول الرؤيه ديت لعبد الله بن سلام على نفس تاويل النبي عليه السلام، لان الرسول شهد له بالجنه. فقال الرسول لما قص على النبي عليه السلام قال تلك الروضه الاسلام، والعمود عمود الاسلام، يعني روضه خضراء بمعنى الاسلام، والاصل الاسلام اللي هو التوحيد عمود الاسلام. وتلك العروه اللي انت مسكتها العروه الوثقى اللي هي لا اله الا الله،
كلمة التوحيد،
فانت على الاسلام حتى تموت. وذاك الرجل هو عبد الله بن سلام.
يا سلام.
يبقى انت على الاسلام حتى تموت، ده اخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الراجل ده هيموت ويدخل الجنه. هو على الاسلام. الخبر ده الرسول ما اخبروش من فراغ، وانما اخبره بناء عن علم جاءه من قبل رب العزه والجلال.
نعم.
ده وحي، انما ما ينفعش اقول لواحد انت كده ان شاء الله انت هتخش الجنه.
ومع ذلك
من غير ما اقول ان شاء الله.
تعليق سيدنا عبد الله بن سلام على من قال له انك في الجنه برغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك يدل على يعني ورع الصحابه وزهدهم.
وهو اقول لك يعني لا ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم.
ما لا يعلم
يعني انا يا اخي حتى مع ان الرسول قال انت في الجنه انا نفسي
سبحان
لا
الله
لا اؤمن مكر الله عز وجل. واحد ينبغي ان هو يعني
يعمل دعوه لاصحاب العجب بالاعمال يعني.
انما واحد شاف رؤيه كويسه ولا شاف ان هو كانه داخل الجنه وكده يعني خلاص بقى من اهل الجنه. لا، ده لازم واحد يخبرك بما في اللوح عن طريق الوحي، والوحي انقطع. فالرسول صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك، لكن الشاهد هنا ان هي كاني رايت. خلي بالك
مثال. نعم.
مثال ثالث علشان نوضح القضيه بقى ونتكلم في قضيه رؤيه ربنا سبحانه وتعالى في اليقظه وفي المنام. الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه رجل، وكان رسول مع اصحابه ومن بينهم ابو بكر الصديق. راى الرجل راى بيقول رايت الليله في المنام ظله زي سحابه كده تنطف السمن والعسل، كانها بتنقط سمنه وعسل، تنزل سمنة وعسل سحابة وتنقط سمنة وعسل.
نعم.
فأرى الناس يتكففون منها، يعني كل واحد بيحاول ياخد اللي نازل من السمن والعسل، فمنهم المستقصر ومنهم المستقل، يعني في اللي بياخد قليل وفي اللي بياخد كتير. وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، سبب زي ما يكون سلم أو عمود أو حاجة زي كده. فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت، يعني انت مسكت بالعمود ده وطلعت عليه لما صعدت للسماء. ثم اخذ به رجل اخر فعلى به، طلع برضه وراك. ثم اخذ به رجل اخر فعلى به وطلع وراك. ثم اخذ به رجل اخر فانقطع. ثم وصل بعد كده والناس تطلع عليه. فقال ابو بكر يا رسول الله، ابو بكر طلب من النبي عليه السلام يا رسول الله بابي انت والله لتدعني فاعبرها، يعني سيبني انا اعبرها،
يعني اولها يعني
اولها يعني قلنا مثلا خليني انا اعبر عن الرؤيه دي. فالرسول طب عبر، قال له عبر، فقال عبرها. فقال أبو بكر: أما الظلة اللي هي السحابة ده الإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، يعني الإيمان نازل أو الحلاوة اللي بيحس بها الإنسان نازل من السحابة. شايف التأويل؟ يعني إذا اللي انضرب ده مثل،
أيوه.
السحابة جعله القرآن وينزل عسل وسمن، والناس تستكثر من السمن من اللي بياخد القرآن ويحس بحلاوته ويحفظ كتاب الله عز وجل ويستشعر بلذة الإيمان به، ومنهم المستقل اللي يعني ما يحفظش من القرآن غير صورة أو حاجة بسيطة خالص يعني. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به يا رسول الله فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به
أو من غيره.
شوف أبو بكر الصديق طبعا ما كانش ساعتها أبو بكر يعرف إن هو اللي هيبقى خليفة
طبعا،
لكن يعني شوف بس وبعدين إيه؟ ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. والرسول أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أصبت أم أخطأت؟
يا سلام.
شوف هو يقول له يعني أنا أصبت ولا أخطأت. يبقى إذن كلام أبو بكر الصديق ما هوش المرجع الأول، هو الرسول هيأكد له بقى لأن الرسول بيوحى إليه. فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا.
يا سلام.
أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فأبو بكر قال: فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت فيه، قول أنا غلطت في إيه. فالرسول قال له: لا تقسم، يعني مش هقبل إيه، ده حاجة غيب أو شيء من هذا القبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعل ربنا بيّن له الحقيقة هتبقى إيه من ناحية مقتل عثمان أو
الفتنة القادمة.
لكن اللي يقرأ الحديث ده يعرف إن ترتيب الخلافة زي ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش إنه يقول للرسول، الشيعة بيقولوا إن الرسول وصى لعلي بن أبي طالب والصحابة خانوه وضحكوا عليه وأشياء من الترهات اللي بيقولوها بالنسبة للشيعة. لكن الشاهد هنا برضو إن اللي حصل رؤية مثال، حتى في رؤية يوسف عليه السلام إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف، ده مثل لسبع سنوات. إذا كان الأمر كذلك، إذن ما يراه الإنسان عبارة عن ضرب أمثال من خواطر، إما من الملك وإما من الشيطان. من الملك يدعوه إلى الطاعة والإيمان، من الشيطان يدعوه إلى الكفر والعصيان، بيبقى حلم الأحلام. طب افرض بقى نيجي بقى نتكلم على رؤية الإنسان لربه في المنام.
لكن أنا بس عايز أقول، وإحنا قبل أن نغادر رؤية الأنبياء، في صحيح البخاري في أول تقريبا باب كتاب بدء الوحي،
كيف كان بدء الوحي،
كيف كان بدء الوحي، ثم يعني يسوق الأحاديث التي تبين
طرق الوحي النبوي،
طرق الوحي ومنها الرؤية.
الرؤية نعم.
أول ما بدأ الوحي كان
الرؤية الصادقة.
الرؤية الصادقة.
إذا كنا نقول الرؤية الصادقة أو رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. هم 46 على أساس إيه؟ قالوا لأن مدة الرسالة قرابة 23 سنة، والسنة الرسول جلس 6 أشهر نص عام يوحى إليه عن طريق الرؤى، ما يرى رؤيا إلا وتحدث كما رآها، إلا جاءت مثل فلق الصبح، ده بالنسبة لخبر النبي عليه السلام. فقالوا 46 لما تلاقي 22 23 في 2 يبقى 46، والست شهور يبقى جزء من 46 لأن كان فيها إيه؟ إن الوحي كان بيجي عن طريق الرؤية. فقالوا إن عشان كده رؤية المؤمن من هذا القبيل، وإن كان الناس برضو يعني شافوا إن الرأي ده فيه كلام، لكن ده السبب في إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إن رؤية المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة.
هو ليس هذا معناه أن
هو نبي يوحى
إليه، يعني أنه أخذ قصة من النبوة يعني.
لكن هي رؤية صادقة في إن المؤمن الصادق اللي هو متمسك بالشرع وبالأحكام التكليفية الشرعية، أحكام العبودية بفعل الواجبات وترك المحرمات ثم المستحبات وترك المكروهات حتى يجعل المباحات طاعات، الشخص المتمسك بهذا الشكل قل ما تخطئ الرؤية بالنسبة لحقه، لأن الله عز وجل دائما يجعلها بشرى له أن أنت على طاعة وعلى حق، فيرى الشيء فيحدث، فده علامة صلاح وده علامة أن الشخص يستمر على الثبات وعلى الصدق. نعم. هنا بقى نشوف نص كلام شيخ الإسلام تاني، يقول إنسان يرى ربه في المنام رؤية مثال، رؤية إيه؟ مثال وليست حقيقة يعني. ولذلك نجمع بين الأرواح، لك إيه؟ ربنا لا يرى في الدنيا لا يقظة ولا منامة. اللي قال كده يقصد أنه لا يرى الله عز وجل حقيقة رؤية عين لرؤية الذات والصفات.
نعم.
صحيح، هو صادق في هذا،
اللي هي الموعود بها المتقون في الآخرة،
اللي هي رؤية الآخرة. ولذلك التيمية هذا نص كلام التيمية لأنه جميل جدا بيعبر عن هذه الحقيقة، يقول الإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه، فهذا حق في الرؤية، ولا يجوز أن يعتقد أن الله عز وجل في نفسه مثل ما رأى في المنام.
لكن الرؤية المثالية رؤية الحق جل في علا في المنام جائزة،
ما جائزة
في عقيدة أهل السنة،
بس لا يعتقد أن ما رآه هو رب العزة جل بذاته. ولكن هذا مثل ضرب، هذا مثل ضرب لكي يدعوه إلى طاعة أو ما شابه ذلك من
هل هذا الكلام يقاس على ما ضرب الله تبارك وتعالى به مثلا لنوره؟ الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات
فيها.
في هذا السياق
هو هذا فهو فإن سائر ما يرى في المنام لا يجب أن يكون مماثلا أي الحقيقة. وهذه الرؤية شأنها شأن سائر الرؤى المنامية تعبر، فإن النائم لا يرى الله حقيقة، فرؤية المنام لها حكم غير الرؤية الحقيقية في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق. إذن رؤية المنام رؤية مثال حتى ولو كانت رب العزة والجلال. بس هنا في نقطة بقى، أنا أعرف إزاي إن الرؤية اللي جت دي يا شيخ مصطفى هي صادقة رؤية الحق سبحانه وتعالى، لما واحد يقول لك أنا شفت ربنا في المنام؟
لأن الصوفية والمبتدعة والشيعة وكل يدعون ذلك.
كيف أفرق بين ما إن ما رأيتم إن رأيت الله في المنام على إن فعلا أنت رأيت ربنا، أو رأيت شيطان حاول أن يخدع الإنسان؟ وهل فعلا ممكن الشيطان يتمثل في سورة الحق سبحانه وتعالى أو يخدع الإنسان ويقول أنا ربك؟ نعم هذا ممكن.
خلينا برضو نكمل هذا، بس اسمح لي في اتصال.
طب اتفضل.
محمد مرزوق، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا محمد.
مرحب بيك، ازيك يا مصطفى؟
الله يحفظك.
حضرتك منور ما والله.
الله يحفظك الدكتور طبعا.
الله يبارك فيك. هو حضرتك كان بس بالنسبة لموضوع الأسماء في سؤال يعني موجه للدكتور محمود، كان فيه عالم يعني اتكلم على قرارات الناس بالنسبة للأسماء اللي هي القديمة والأسماء اللي هي الصحيحة اللي هي صحيحة من الكتاب والسنة. كان قال ان كان في يعني كان هو شيخ اشرف الفيل، كانت اخت اتصلت عليه سالته بالنسبه للاسماء القديمه والاسماء اللي هي الصحيحه الجديده، هل احنا ناخد بالاسماء القديمه ولا ناخد بالصحيحه الجديده اللي هي مكتوبه في مرضيات ووزعوها؟
نعم.
فقال لها والله بالنسبه لموضوع الاسماء القديمه والاسماء الجديده، اولا الاسماء الجديده يعني موضوع ان هم يكتبوها في مرضيات ويوزعوها دي طريقه يعني مش كويسه لعرض القضيه اللي هي ايه الاسماء الجديده. فبصراحة الموضوع يعني قال ان هو كده يبقى فيه تلبيس وفيه بلبلة على الناس وحاجة زي كده. فبس احنا نرجع يعني تعليق الشيخ يعني ونعرف بس احنا يعني هل دلوقتي يعني الناس يعني
حقيقة القضية
حاجة زي يعني حاجة واسعة عند الناس تعرف تعمل ايه بالظبط.
طيب حاضر، جزاك الله خير. يعني يمكن قضية الأسماء من القضايا المطروحة طول الوقت يعني
قضية مهمة جدا
يعني حتى يستقر الحق يعني.
الله يبارك فيك يا مصطفى. طيب
لكن نكمل ولا نحب
نعلق هو يعني نريد أن نوضح للمشاهدين أن ما فيش في أسماء الله جديد وقديم، في اسم ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله هو ده الأزلي والأبدي، لأن هو ده ما سمى الله عز وجل نفسه به. وإحنا قلنا الأسماء المشهورة هذه الأسماء أسماء لا يجوز أن نتعبد لله بها إلا إذا ورد الاسم بنفسه في الكتاب والسنة، لأنها من جمع بشر اللي هو الوادي المسلم. وبعض إخواننا يعني لعل فضيلة الشيخ أشرف الفيل لم يطلع على القضية بالشكل الكافي أو يعني لم يلم بها بالنسبة للدراسة أو كده يعني، لكن أي اسم ورد حتى في مطوية أو في غيرها طالما في كتاب الله وفي سنة رسوله نصا علما على ذات الله اسم بصيغة الاسم وليس بالفعل هو من أسماء الله عز وجل.
على الأحوال الشيخ أشرف طبعا يعني شيخ حبيب،
الله يكرمك،
هنعطي له فضيلة الدكتور كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة، وهو ما دام قد أنكر ذلك فعليه الرد.
أي نعم.
فإحنا مع الدليل حيث دار.
نعم. وأنا أقول بس يعني القضية في بعض إخواننا صحيح يعني المسألة دي يعني كثير من الإخوة من علماء كبار منهم من هو رئيس جامعة أو ما شابه ذلك كان يتكلم يظن أن الأسماء المشهورة من المرفوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يكتشف بعدين أن هي من المدرج وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكل متفق على أن الأسماء توقيفية ولا ينبغي أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو سنة رسوله. فربما سمع عن بعض التعليقات أو ما شابه ذلك على أن في أسماء ليست صحيحة فهو ينكر قبل أن يتحقق، فدي مشكلة كبيرة. فإحنا بنقول في 21 اسم في الأسماء المشهورة بنقول ولا زلنا نكرر أن ليست في كتاب أو سنة، لم ترد يا إخواني. فإن لم إذا كانت هذه الأسماء لم ترد فكيف أسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه. فأقل ما يمكن من أي شيخ يتكلم في القضية أن يقول ما ورد من كتاب الله ومن سنة رسوله فيه الاسم بنصه فنتعبد الله عز وجل به، هذه هي القضية. أما مسألة أن نقول لا خلينا مع القديم وليس الجديد، ما فيش في أسماء الله حكاية قديم أو جديد، إنما أسماء الله توقفية على النص وما ثبت بنصه ينبغي أن نسمي الله عز وجل به، وإلا تبقى مشكلة كبيرة جدا. لأن لو قلت الواحد خذ بالأسماء القديمة وهي صحيح، هتحمل وزر هذا الشخص لو سمى الله عز وجل ولد، لو سمى ولده عبد الرشيد هيتحملها الشيخ، لأن ليس الرشيد من أسماء الله، ولا الخافض ولا المزيل ولا الضار، ولا يجوز تسمية الله عز وجل بالضار. فإذا كان الأمر كذلك يبقى نقول في العقيدة مبنية على التوقيف، ولا بد أن نأخذ بما ثبت في كتاب الله نصا وفي سنة نبينا.
هنرجع نقول تاني أن القضية بتعمل بلبلة بعض الناس، يعني كلمة بلبلة دي يبدو أنها هي الدليل يعني. فأنا عايزين برضو نرد في هذا
يعني. ما احنا بنقول حكاية البلبلة دي سبب البلبلة أنهم لا يدلون الناس على النص اللي ثبت في الكتاب والسنة. يعني لو أن الشيخ أو أي شيخ اختفى وقال ما ورد في الكتاب والسنة طالما أسماء ثابتة في الكتاب والسنة فخذي بها أو خذ بها، ولا عليك من سائر كلام الناس، لأن احنا بنأخذ ونتعبد الله عز وجل بالتوقيف على كتاب الله وعلى سنة رسوله وإجماع الأمة على التوقيف.
وكون أن الحق غريب ليس معناه أن يتركه
الناس،
إنما إذا ثبت الدليل في الكتاب والسنة فعلى المسلم أن يدور مع الدليل حيث
يدور.
نعم. احنا بنكمل
بالنسبة لقضية ما يراه الإنسان في المنام. إن قال أنا ربك ودعا إلى معصية أو إلى ارتكاب محرم شرعا فهذا شيطان. وهل يمكن للشيطان أن يأتي في صورة الحق سبحانه وتعالى أو يقول أنا الله؟ نعم يأتي الشيطان ويفعل هذا. ولذلك فيه سؤال كان سؤال فيه الشيخ ابن باز شيخنا رحمه الله أجاب فيه، هل الإنسان ممكن يرى الله عز وجل أو الشيطان يرى ربه في يرى الإنسان في ربه في المنام؟ فقال قد يخيل لبعض الناس أنه رأى ربه وليس كذلك، فإن الشيطان قد يخيل لهم ويوهمهم أنه ربه، زي ما حصل لعبد القادر الجيلاني لما جاءه نور على العرش وقال والعرش فوق الماء وقال له أنا ربه وقد وضعت عنك التكاليف، فقال اخسأ عدو الله فلست بربي، لأن أوامر ربي لا تسقط عن المكلفين. فهنا المسألة هنا ممكن الشيطان لا يتشبه بالحق سبحانه وتعالى ويأتي في الرؤية ويخادع الإنسان. إذا كان الشيطان أصلا في الحقيقة لما نزل من السماء نصب عرشه على الماء ليتشبه باستواء الله على عرشه في السماء، يعني يقول أنا إله طاغوت يعبد من دون الله عز وجل، فعبده من عبده وصار خلفه من صار خلفه. فهنا إذا كان ده بيجي في اليقظة أفلا يأتي في المنام؟ ممكن يأتي في المنام.
فقلنا أن الشيطان نفسه في لحظة الاعتراض والطرد قال اعترف بأن الله خالق، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين.
لكن هو يفتن الناس عن طريق الشرك، يعني الوقوع في الشرك الشيطان دايما له أساليب لا حصر لها، ومن ضمن هذه الأساليب الرؤى التي يأتي بها لكي يضل الإنسان عن عبادة الحق سبحانه وتعالى إلى عبادة المخلوق. وكم من أضرحة عبدت وأولياء عظمت بسبب أن يأتي الشيطان في صورة محسوسة أو مرئية في المنام يفتن بني آدم ويقول إن هذا الشخص معظم وإن مدفون في المكان الفلاني فانصب له مقامة، ويعني يبقى ضريح ثم مولد ثم بعد ذلك دعاء الأموات ثم إلى غير ذلك، ويأتي الشيطان بخواطر لا حصر لها. لأن يجي ممكن يأتي يفتن الإنسان، يعني أنا والله أرى من الخواطر الشيطانية الخاطر الذي جاء إلى من أراد أن يوحد الأذان بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش خاطر أبدا حق ولا يمكن أن يكون حق، لأن هيجي بعد كده يقول لك طب إيه رأيك في مسألة توحيد الإمامة، يبقى إمام واحد هو اللي بيصلي والناس يصلوا وراه زي ما حصل في تركيا، وهيجي بقى بتلبيسات لا حصر لها. فالإنسان ينبغي أن هو يتبع الشرع ويتمسك به ما عليه مما جاء في خاطره مما خالف شرع الله عز وجل، في الغالب بيبقى من الشيطان.
وهذه كما سماها فضيلة الدكتور محمد إسماعيل المقدم أكرمه الله في كتابه المهدي وأشراط الساعة في فصل بعنوان سلطان المنامات. يعني يقولوا النوم سلطان، وفي سلطان للمنامات يوجه أحيانا عقائد الناس إلى سبيل غير سبيل المؤمنين للأسف، كما تؤكد
بتلبيس. نعم. ولذلك احنا بقى عايزين نتكلم على رؤية الله عز وجل في اليقظة. عقيدة أهل السنة والجماعة، هل ربنا سبحانه وتعالى يرى في الدنيا ولا لا يرى في الدنيا؟ هل يرى في الآخرة ولا لا يرى في الآخرة؟ دي مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا ابتلاء ويرى في الآخرة جزاء في موضعين. في الآخرة يرى.
يعني إيه لا يرى في الدنيا ابتلاء اختبارا يعني؟
لا يرى في تحقيقا لمعنى الابتلاء. لأننا لو رأينا الله لبطلت التكاليف. أما يقول لك افعل كذا وهو وأنت تراه، هل يمكن للإنسان أن يتكلف؟
أبدا
أبدا.
ولذلك كان أعلى مقامات العبودية الإحسان.
عبد الله كأنك إيه؟ كأنك تراه. وأول ما ذكر الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب في سورة البقرة. فالإيمان بالغيب فجعل حجب الله عز وجل نفسه عنا لأسباب. أولا لطفا بنا، لأن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه من انتهى إليه بصر الخلق.
وحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيه
فيعرض الذين لبثوا فيكم فيسألهم ربهم وقالهم كيف تركتم عبادي. نعم. فأنا بقول
هل رأوني فكيف لو رأوني
فكيف لو رأوني. عظيم. إذن الله عز وجل لا يرى في الدنيا تحقيقا لمعنى الابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم.
نعم.
أيكم أحسن عمل. لكن في الآخرة يرى تحقيقا لمعنى الجزاء، فيقوي أبصار الناظرين يوم القيامة. ونسأل الله ولجميع المشاهدين أن نكون من هؤلاء، يقوي أبصار الناظرين ويكون على هيئة آدم يوم خلقه الله عز وجل طوله 60 ذراعا، فيرون رب العزة والجلال رؤية تنعيم. ولذلك قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ينظرون إلى الله عز وجل ولا يراه الكفار. ولذلك الإمام الشافعي الربيع بن سليمان بيقول حضرت محمد بن إدريس الشافعي في أحد مجالسه وقد أتته رقعة من الصعيد مكتوب فيها ما تقول في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لأن فرقة المعتزلة بيقول ربنا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة.
وأظن الإمام ابن القيم قال من أنكر رؤيا المولى سبحانه وتعالى فإنه لن يرى
فيحرم منها لأنه كذب بكلام الله عز وجل. فالإمام الشافعي بيقول إيه؟ استدل بالآية على الرؤية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اللي هم الكفار يعني. قال إذا حجب، شوف نص كلام، لما أنحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. طالما حجب الكفار إن هم يشوف لا يرونه، إذا ينعم على المؤمنين برؤيتهم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يرون الله عز وجل في موضعين. الموضع الأول في أرض المحشر أو عرصات القيامة لأرض الفناء اللي بيجتمع عليها الناس، فيرون ربهم عند مجيئه على عرشه، ويرون ربهم في الجنة في أيام الجمعة وفي العيدين نصا. ربنا سبحانه وتعالى نسأل الله أن نكون منهم. قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في تفسيرها إيه، الحسنى اللي هي الجنة، والزيادة لذة النظر إلى وجه الله الكريم بعد نعيم الجنة. والحديث ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا، بيقول لأهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم، يعني أعطيكم زيادة على ما أنتم فيه، فيقولون يا رب ألم تبيض وجوهنا،
الله
ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيكشف الحجاب،
الله أكبر،
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى لأن مقام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، والذي وصل إلى درجة الإحسان فله الحسنى، والحسنى هي الجنة، والزيادة على الجنة لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. ولذلك هنا برضو غرض في حديث جرير بن عبد الله اللي رواه البخاري وهو حديث متواتر حديث الرؤية، قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، ما فيش سحاب والقمر واضح جدا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حتى الحديث ورد روايات كثيرة جدا، مرة يقول لا تضامون، ومرة بالتشديد لا تضامون، ومرة لا تضارون، ومرة لا تضارون في رؤيته. معنى الكلام ده لا تضامون، الضيم اللي هو العجز، يعني لا تعجزون عن رؤيته. لا تضامون أي لا ينضم بعضكم بعضا عند ازدحام رؤية الهلال أو ما شابه ذلك كما يحدث.
لا تتزاحموا.
لا تضارون يعني لا يلحقكم ضرر، لا تضارون لا يضر بعضكم بعضا عند كما يحدث عند الزحام على رؤية الهلال، بل ترون الله كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب فافعله، لأن دي برضو مما يقرب العبد إلى ربه ويكون سبب في رؤيته يوم القيامة. ومن حديث عدي بن حاتم لرواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. يبقى إذن ربنا حجب المؤمنين في الدنيا عن رؤيته فيرون ربهم رؤية بصيرة، أن تعبد الله كأنك ترى على يقين بأن الله عز وجل يراه، أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، فيراقب الله عز وجل على أنه يراك.
لو أن أحدا
يرى الله في الآخرة. نعم.
نعم فضل دكتور، لو أن أحدا من المشايخ الطرق أو يعني مدعي الولاية أو أي أحد من الناس ادعى أن الله طب أنه رأى رب العزة والجلال في المنام وبدأ يتكلم في هذا، ألا يرد عليه بأنه كان من الأولى منك كليم الرحمن موسى؟
موسى لما جاء موسى
قال رب أرني أنظر إليك،
وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. هو موسى وعد ربه، وعدنا موسى 30 ليلة وأتمام بعشرة وتم ميقات رب 40 ليلة. بعد 40 ليلة أمره الله أن يتوجه إلى جبل الطور في سيناء ليه؟ عشان يتلقى التوراة، ينزل الوحي. فكلمه ربه كلاما مباشرا فسمعه موسى. فمن علامات المحبة التطلع إلى رؤية المحبوب، وخصوصا لما واحد بيكلم واحد بيحبه يبقى عايز يشوف.
نعم.
فلما موسى طلب الرؤية محبة، بخلاف بني إسرائيل، بني إسرائيل طلبوها عنادة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله إيه جهرة، فأخذتهم الصاعقة. لكن موسى عليه السلام طلبها محبة، لأن من علامات المحبة الصادقة في العبد التطلع إلى رؤية المحبوب والاستمتاع بكلامه. فموسى استمتع عندما سمع كلام الله عز وجل فطلب رؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني لا لأن الله عز وجل لا يرى مطلقا، لا، قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل لا يتحمل رؤية الحق سبحانه وتعالى، فجاز أن يتجلى الله عز وجل للجبل، يبقى من باب أولى أن يتجلى المؤمن في الآخرة. فهنا لما
أيضا هذا يعد هذا رد على المعتزلة منكر الرؤية.
نعم.
أن نص السياق القرآني بيقول كده، قال ربي أرني أنظر
إليه،
يعني باعتبار أن المؤمن ببصر هذا لا يستطيع أن يرى الله، إنما
إلا أن يقوي
بصره. نعم. يقوي.
صحيح. نعم. ولذلك إحنا يريد نحدد برضو إيه مذاهب الناس في الرؤية، إنها مهمة جدا.
نعم.
المعتزلة فرقة ضالة يقدسون العقل كما يقولون، بس تقدسهم العقل أخرجهم عن العقل. قالوا لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، فأنكروا الأحاديث والآيات الثابتة في كتاب الله عز وجل التي نصت على رؤية الله،
أو أولوها تأويلا فاسدا.
لا، تأويل فاسد ده تحريف الكلام عن مواضعه. ولذلك يعني آيات كثيرة جدا كانوا يتجرؤون عليها ويحرفون عن مواضعها، وبعض أهل السنة حكم بكفرهم بسبب تكذيبهم لكلام الله صراحة. اللي كان منهم يفعل على هذا يقول له لا، زي الرجل اللي هو جاء إلى أبي عمرو بن علاء وقال له أريدك أن تقرأ قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، على إن موسى هو اللي بيتكلم مش ربنا، عشان ينفي صفة الكلام عن الله عز وجل. قال ماذا تصنع بقول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي حنحرفها ازاي ولا
حنعمل؟
فبهت المعتزلين. فالمعتزلة بيقولوا لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، الصوفية عكسه بيقول لا يرى في الدنيا والآخرة ويقظة كمان. طب بس واحد يقول لك ازاي يعني الناس دي بيتكلموا دهابا، اللي يقول لك ازاي يرى في اليقظة؟ لأن اعتقاد الصوفية شيخ مصطفى يقولون إن ربنا سبحانه وتعالى تجلى في الأشياء، فهذه الأشياء ظهرت مش لأنها مخلوقات، لا، هو الخالق ظهر في صور كثرة متعددة، فيظهر في صورة إنسان، يظهر في صورة حيوان، تعالى الله عن قولهم، يظهر في حجر، في شجر، يظهر في صورة الولي نفسه. حتى قال بعضهم إن في تأييد ابن الفرق كلها مبنية على إن ربنا سبحانه وتعالى تجلى في ذات الأشياء، في جميع الأشياء، ومن ضمن اللي ظهر فيها اللي هو ذات ابن الفرد نفسه، فيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد أنها لي صلتي، فقول هو طلع فيني يعني، فأنا اللي بتكلم ربنا مش هو. وعلى هذا الأساس فيرى الشخص لك أنت شايفه إنسان، لا، أنا شايفه إله، زي ابن عربي قال فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسان. فلا تحجب، شوف ازاي، فلا تحجب بانسان فقد اعتاق برهانه، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. فعشان كده من العربي بيقول لك ايه، خليك مره اله ومره مش اله، زي الناسوت واللاهوت عند النصارى، يقول لك عيسى انت شايفه بشر لكن شايفينه اله. وعلى هذا الاعتبار نظروا الى الاشياء على ان دي ربنا، ولك لا ما في الوجود حقيقة إلا، والعبارة دي غلط يعني بعض بتنشد، لكن لو الأخ تحقق فيها ولك ما في الوجود حقيقة إلا، وده مذهب من عربي في وعيد الوجود إنه ولك هذا الوجود كله هو الله، لا موجود بحق إلا الله، هم يقولوا كده على إن الموجود هو الله، على هذا الأساس كل ما يراه فهو الله في الدنيا والآخرة، ولك يرى في الدنيا والآخرة، وهذا مذهب باطل. المذهب الثاني أو الثالث اللي هو مذهب الأشاعرة المتكلمين، يقولون بأن الله زي أهل السنة كده لا يرى في الدنيا ماشي، ويرى في الآخرة لا في جهة. إيه لا في جهة دي؟ ما هو يرى في الآخرة، يرى في الآخرة لا في جهة، يعني أقول لك لا أما شوفش في جهة، لأن لو كان في جهة يبقى مجسم. هو دلوقتي بيتكلم عن إنسان، بيتكلم عن نفسه سبحانه وتعالى، يقول لك لا لا أنا لا أشوفه فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا قدام ولا وراء، وما لا تشوفه إزاي؟ الكيفية الله أعلم، لكن الحديث نص على أن الله يرى من علو. فإذا الرب في أهل الجنة عندما في نص حديث ثابت الكلام بس الوقت لا يتسع لذكره، فإذا الرب تبارك وتعالى أشرف يعني على أهل الجنة أشرف عليهم من فوقهم، ورسول الله إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، فهذا ضرب مثل بقياس الأولى.
والآية في سورة الرأي يخافون ربهم من فوقهم ملائكة،
فأقول لك لا في جهة، إيه حكاية الجهة دي؟ ولذلك مذهب الأشعرية أسوأ من مذهب المعتزلة، لأن النفي الصريح بعرف أنه ده خلاص، إنما هو يريد النفي
بقيد هو فاعله، هو يقيد الدليل بلا دليل
بلا دليل
بهوى.
ولذلك هذا تأويل باطل، لأن حكاية الجهة دي أصلا من الألفاظ المبتدعة. يقول لك هل تثبت الله جهة أو لا أثبت الله جهة؟ نقول لفظ الجهة من الألفاظ المبتدعة. ليه؟ لأن هذا اللفظ لم يرد في كتاب وسنة، وإنما ورد العلو أن الله فوق عرشه، فإن سميت ذلك جهة يقول لك جهة من جهات المخلوقة، لا ربنا ليس كذلك. لو قد تقصد جهة علو تحيط بالله، إن ربنا في السماء يفهمون منها الظرفية إن ربنا داخل السماء، فهذا ليس كذلك، والله عز وجل ليس في داخل السماء كما يتوهم من.
طب إذا كنا حلينا المشكلة الكبيرة ومشكلة عقدية اللي بتعبر عنها لفظة وبيقولها كثير من المشايخ وفي عقائد الكثير، الله في كل مكان، هذا كلام خطأ،
عقيدة حلولية
حلولية
حلولية،
لكن يرددها يعني هو في كل مكان بسمعه وبصره
من فوق عرشه
من فوق عرش
يسمع
مطلع
ويرى ما في كل مكان.
هذه عقيدة أهل السنة،
وليس هذا تأويلا، يعني بعض الناس يقول لك تم التأويل قلت ربنا في كل مكان أي بسمعه وبصره، هذا تأويل أبدا، هذه الحقيقة، لأن الله من فوق عرشه يسمع السر وأخفى في خلقه، فهو معنا يسمع ويرى وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه. فالله عز وجل من فوق عرشه مع جميع الخلائق معية عامة، وكلمة المعية أنا مش محتاج أقول لك، هو بتصور إشكالية الأشعرية وإشكالية المعتزلة أنهم لما يسمعون وصفا في حق الله عز وجل وصف الرؤية يبقى يتجسد قدامه إنسان عطو،
عشان القياس الإنساني
بيستخدم قياس التمثيل والشمول في حق الله، وهذا لا يجوز، بيتخيل إنسان، فأنت اللي غلطان. زي قول الله تبارك وتعالى رحمه العرش استوى، فأقول لك لا ده يبقى معنى كده تكسيد، هو بيتكلم عن إنسان ولا بيتكلم عن
رحمه. ومن جمال القرآن الكريم حينما يرد رب العزة تبارك وتعالى عليهم قولهم في وصفهم الشائن بما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا،
سبحان يعني ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما وصفوا به رب العالمين، إذ وصفوه بما وصف به نفسه. فأنا أصدق خبر الله، أما الكيف المجهول أنا ما أعرفش كيفيته، يعني واحد يقول لي طيب ربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك أنت بتقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طيب شكل ربنا إيه، كيفيته إيه، أخبلك إزاي؟ أقول لك والله ربنا سبحانه وتعالى أنا ما شفتوش عشان أقول لك شكله إيه، والحاجة الثانية ما فيش مثيل زيه عشان أقول لك شكل فلان. ولذلك الرؤية في اللي تيجي في المنام بتبقى رؤية مثال مش رؤية حقيقة، لأن الحقيقة احنا ما شفناهاش أصلا. إنما يوم ما تقابله بقى وتبقى من أهل الجنة وتصدق بخبره ولا ترد خبر الله عز وجل، ساعتها بقى لما تشوفه تبقى تعرف.
الحلقة أوشكت على الانتهاء، وأنا عايز أسأل في قضية مهمة جدا والإجابة حتى لو كانت عابرة ونفصلها بعد ذلك، هل رأى رسول الله ربه في ليلة المعراج؟ ودي كانت قضية مش مجرد
لم يره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. لم يره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وده صحيح مسلم، تعلموا، هو قال إن الدجال أعور عينه اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فمش واحد هيشوف ربنا إلا بعد الموت. ربنا سبحانه وتعالى حكم بذلك تحقيقا لحكمته في ابتلاء خلقه، عشان كده بقول ربنا لا يرى في الدنيا ابتلاء. أما ما رآه وسلم عند سدرة المنتهى ولقد رآه نزلة أخرى فهذا جبريل، رآه مرتين، مرة عند بدء الوحي رآه على صورة الحقيقة له 600 جناح سد الأفق، سد ما بين السماء والأرض ودي كانت حقيقته، والمرة الثانية شافه عند سدرة المنتهى.
إذن لن يرى الإنسان ربه حتى يموت،
حتى بنص يموت.
الحديث
بنص النبع
عبد الوهاب الوراق رحمه الله حينما توفي الإمام أحمد رآه في منامه، وكان تلميذا له على ما تذكر الكتب يعني كتب الرجال، فقال ماذا فعل بك ربك؟ قال لما لقيت ربي قال هل ضربوك يا أحمد؟ هل جلدوك يا أحمد؟ فقلت نعم يا ربي. قال أبحت لك وجهي تنظر إليه بكرة وعشية، يعني هذا أنا سمعت هذا الكلام.
نعم،
فبهذا المنطق يجوز أن حتى يموت.
نعم، حتى يموت
فيخبر عن عما رأى.
صحيح. ولذلك نقول دلوقتي إن المسلم يؤمن بأن الله يرى حقيقة، وأنه سيرى الله عز وجل بعينه التي في جسده، عين البصر مش عين البصيرة. يقول لك يرى عين البصيرة، ولذلك حتى الأشعرية يقول لك إيه، يقول لك لا ده هي رؤية بصيرة مش رؤية حقيقة. لا هي حتى إنه بعض يقول لك لا ينفع واحد يبقى في الصين يرى بقة في الأندلس، بس رؤية إيه؟ يقول لك رؤية بصيرة، يعني أنه هو عنده يقين إن في بقة موجودة في الأندلس هو في الصين، فجعل رؤية الحق رؤية بصيرة وليست رؤية بصر. أما أهل السنة والجماعة فيقول رؤية بصر على كيفية يعلمها رب العزة والجلال، ساعتها تعرف كيف وجه الله أو كيف ما ترى. ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا في عالم الغيب. ورسول الله قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان.
ولكن إذن أعظم أمنية المسلم أن يرى الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يبشرهم ربهم برحمة منه وفضل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى كل
أنا عايز بس أقول حاجة المسلمين كلمة
الوقت انتهى، لكن تفضل
بس أقولها عشان بس يعرفوا أن أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان عن أصول الديانة يقول وأجمعوا بل يبقى أبو الحسن الأشعري عشان نبرئ الأشعري من مذهب الأشعرية المتكلمين اللي سائت في البلد الإسلامية الآن. يقول وأجمعوا على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة بأعين وجوههم على ما أخبر به تعالى،
لكن الله ينشئهم خلقا آخر
على وضع الآخرة التي تليق بوضع دار.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة الذي مات عليه وهي العقيدة الصحيحة. عقيدة
السنة والجماعة اللي هي عقيدة السلف الصالح.
نعم، وهذا أنا الأوان أن يتعلم طلاب العلم والمشايخ والوعاظ وفي كل مكان العقيدة الصحيحة وهي بين أيدينا، ولا يمار ولا يجادل في ما دام الحق قد ظهر ووضح بهذه الطريقة. كلام ممتع وجميل والوقت أسرع وينسحب بالبساط سريعا، لكن في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر لفضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خير دكتور ونفع الله بكم، وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله علما نافعا، وأن يرزقنا العقيدة السليمة والقلب الصافي بتوحيد الله عز وجل الذي نلقى به رب العالمين تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشكر معد الحلقة طارق مهني ومخرجنا هشام النجار، وهذه تحياتي لكم مصطفى الأزهري، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.